الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الإثم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما، ورأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وأما إن وأخواتها، هذا هو الشيء الثاني من العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر. وقد عرفت بالأمس أن إن وأخواتها حروف، عرفت أنها حروف، بينما كان ما هي؟ أفعال. وكذلك ظن أفعال، هذه حروف. قال: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. هذا عملها. إذن عملها بعكس كان، تنصب الاسم وترفع الخبر، ويكون الاسم اسما لها والخبر خبرا لها. هذا هو عملها. وانتبه أن عملها في الجزئين، تنصب الاسم وترفع الخبر. فعلى هذا لا تظن أن عملها فقط في الاسم، بل هي في الاسم والخبر. فالرفع للخبر ليس هو الرفع الأول، ليس هو الرفع الأول، بل هو رفع جديد. ما سببه؟ سببه دخول إن. ثم بين المؤلف أخوات إن، فقال: وهي إن، هذه أم الباب، وأن، وكأن، وليت ولعل. كم هذه؟ هذه ستة. هذه ستة كلها تعمل هذا العمل، كلها أفعال ناسخة، فتنصب الاسم وترفع الخبر. تقول: إن زيدا قائم. فتقول في الإعراب: إن حرف ناسخ، ماذا يعمل؟ يرفع، ينصب الاسم ويرفع الخبر. وزيدا اسم إن، مش فيه؟ منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وإياك أن تقول إن زيدا قائما، إياك أن تقول إن حرف نصب، بل هي نصب ورفع، تنصب الاسم وترفع الخبر. ثم قال: ليت عمرا شاخص. ليت حرف ناسخ، ماذا يعمل؟ ينصب الاسم ويرفع الخبر. وعمرا اسم ليت منصوب بها وعلامة نصب الفتح الظاهرة آخره. وشاخص خبرها مرفوع وعلامة نصب الضمة الظاهرة آخره. قال: وما أشبه ذلك من الأمثلة التي لا تحصى. ثم أفادك المؤلف عن معاني هذه الحروف، ما معانيها؟ قال: ومعنى إن وأن للتوكيد، هذا معناها. فالجملة إذا كان فيها إن أو كان فيها أختها أن، فاعلم أنها مؤكدة، لأن هذين الحرفين يفيدان التوكيد. تقول مثلا: إن زيدا قائم، هذا أوكد من قولك زيد قائم. لماذا هو أوكد؟ لوجود إن المؤكدة. كذلك أن، لو قلت علمت أن زيدا قائم، فإن أوكد من قولك علمت زيد قائم، لأن هذين الحرفين يفيدان التوكيد كما قال المؤلف، ومعنى إن وأن للتوكيد. ثم قال لكن للاستدراك، الاستدراك يعني تستدرك بها. فما هو الاستدراك؟ الاستدراك هو ما هو إخراج ما يتوهم دخوله، هذا هو الاستدراك، هو إخراج ما يتوهم دخوله. فعندك شيء يخشى أو يتوهم أنه داخل، ثم تستدركه بكلمة لكن، تستدركه من الكلام. مثال ذلك أن تقول مثلا العلم سهل لكن النحو صعب، لكن النحو صعب. هنا استدركت، لأنك لما قلت العلم سهل دخل كل شيء، كل شيء دخل فيه، ثم استدركت من العلم علم النحو فقلت لكن النحو صعب. إذن هذا هو الاستدراك. كيف تعرب لكن النحو صعب؟ تقول لكن حرف استدراك، ماذا يعمل؟ يعمل ينصب الاسم ويرفع الخبر. النحو ما اعرابه؟ اسم لكن منصوب بها وعلامة نصب الفتح الظاهرة على آخره، وصعب خبر المبتدا او خبر لكن، خبر لكن مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. اذا هذا المثال، واعلم ان المثال في قولنا لكن النحو صعب هو على الذي لا يأتي النحو من بابه ولا يتدرج فيه، أما الذي يأتيه من بابه فإن النحو سهل بل لذيذ بل شيق يحبه الإنسان ويأنس به، لكن متى إذا أتاه من بابه وتدرج فيه. أما الذي يدخل النحو من وسطه أو من آخره فقد يستصعب كيف هذا مرفوع وهذا منصوب وتصبح الأمور عنده ملخبطة، لكن من يتدرج فيه فإن سوف يعرف أن النحو سهل بل سوف يعشقه عشقا شديدا ويخالطه في عروقه، وهذا لا بأس به، عشق مباح. قال رحمه الله وكأن، كأن للتشبيه تشبه، وعلى هذا المثال المشهور كأن زيدا أسد، شبهنا الآن زيد بالأسد. كيف تعرب؟ تقول كأن حرف تشبيه، ما عمله؟ ينصب الاسم ويرفع الخبر. زيدا اسم كأن منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهرة آخره، أسد خبر كأن مرفوع وعلامة نصبه الضمة الظاهرة آخره، وعلى هذا أمثلة كثيرة. ثم قال ليت، قال للتمني، والتمني طلب المستحيل أو المتعذر، أو نقول المتعسر، طلب المستحيل أو المتعسر. فحينما يقول الرجل الكبير ليت الشباب عائد، ليت الشباب عائد، هنا ماذا يتمنى؟ ممكنا أو مستحيلا؟ مستحيلا، فلذلك لا تأتي ليت إلا بالمستحيل أو المتعسر. طيب كيف الأعراب؟ تقول ليت حرف تمني، ماذا يعمل؟ ينصب الاسم ويرفع الخبر. الشباب اسمها منصوب بها وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره، وعائد خبر مرفوع وعلامة نصب الضم الظاهر على آخره. قال لعل، لعل للترجي، والترجي طلب الممكن، الترجي طلب الممكن. تقول مثلا لعل أباك حاضر، ترجو هذا، لعل أباك حاضر. لعل حرف ترج، وأباك اسم لعل ماذا؟ منصوب ما علم تصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأنهم من أسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مضاف إليه. لعل أباك حاضر، حاضر خبر لعل مرفوع ولم ترفع الضمة الظاهرة على آخره. قال المؤلف والتوقع، وهذا هو المعنى الثاني للعل، فتفيد الترجي والتوقع. التوقع يقولون في المكروه، في غير المحبوب يكون توقعا. تقول مثلا لعل العدو قادم، هذا توقع لأنه في المكروه، لعل العدو، لعل كما قلنا حرف ترج حرف توقع، والعدو اسمها منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهرة فيه. وقادم خبر، خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة آخره. إذا هذه الحروف وهذه معانيها، هذا هو عملها وهذا وهذه معانيها. لكن أيضا ينبغي أن تعرف أنه في هذه الحروف في إن وأخواتها تجوز لك مسألة، تجوز لك مسألة. ما المسألة؟ هي أن تقدم الخبر في باب إن وأخواتها، فيجوز تقديم الخبر، لكن بشرط أن يكون الخبر جارا ومجرورا أو ظرفا. فإذا كان الخبر جارا ومجرورا أو ظرفا فيجوز تقديمه. تقول مثلا إن زيدا في البيت، إن زيدا في البيت، هل يجوز التقديم؟ يجوز، فتقول إن في البيت زيدا، هذا جائز، إن في البيت زيدا. لماذا جائز؟ لأن الخبر جار ومجرور. وكذلك في الظرف تقول إن زيدا عندك، يجوز التقديم، فتقول إن عندك زيدا، إن عندك زيدا. أما في غير ذلك فلا يجوز، فلا يصح أن تقدم في إن زيدا قائم، لا يصح أن تقول إن قائم زيدا ثم تقول قائم خبر إن مقدم، هذا ما يجوز. فإذا كان الخبر غير جار ومجرور أو ظرفا فإنه لا يجوز أن يقدم. إذا هذه فائدة انتبه لها. طيب، هل لهذا أمثلة في القرآن الكريم لإن أو أحد أخواتها؟ نعم، كثير جدا، نكتب بعض الأمثلة ليرابي في الدرس القادم. المثال الأول: إن ربك حكيم عليم. المثال الثاني: إن إلينا إيابهم، إن إلينا إيابهم. المثال الثالث: قال الله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب. المثال الرابع: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذه أربعة أمثلة، حضر الدرس القادم. طيب، مثل للعل تفيد الترجي، من يعطينا مثالا للعل تفيد الترجي؟ تقول نعم لعل الله يرحمني. مثل لها تفيد التوقع، محمد لعل العدو قادم. طيب، مثل لليت فتقول نعم ليت الطالبين مجتهدان. طيب، ليت وش قلنا معناها؟ المستحيل أو المتعسر، ينظر في حال الطالبين، إن كان مغرقين في الإهمال فيبعد أن يجتهدا فالمثال صحيح، وإن كان اجتهادهما قريبا فالأحسن أن تأتي بلعل. طيب، مثال آخر لليت. نعم، ليت الشباب عائدون. طيب، مثال آخر. نعم، يا ليت قومي يعلمون. طيب، صحيح أيضا. نعم، ليت الحياة تدوم. كذا المثال، ليت الحياة تدوم، ليت الحياة تدوم. صحيح صحيح. طيب، مثل لكأن بمثال جديد. كأن، نعم شريف، كأن زيدا أسد، هذا غير زيدا الأول، ابن عمه لا. طيب، مثال آخر بشرط ما يكون في لا أسد ولا نمر ولا شيء منها الحيوانات المفترسة، محمد. كأن المعلمة بحر، كأن المعلمة بحر، صحيح صحيح. تشبيه أيضا، كأن القمر شمس، شبه القمر بالشمس. لماذا؟ ما وجه الشبه؟ لقوته، ممكن هذا لعله ما رأى الشمس من أول، بارك الله فيكم. الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر. هذا هو القسم الثالث من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، فإنها تنصب المبتدأ والخبر، يعني تنصبهما جميعا. والذي سبق في باب إن أنه ينصب الاسم، والذي سبق في باب كان أنه ينصب الخبر. أما هذه فإن تنصب الاثنين، تنصب المبتدأ والخبر، وأيضا يتغير معناهما أو يتغير إعرابهما تغيرا تاما. قال المؤلف: على أنهما مفعولان لها، إذا يتغير وصفهما فيكونان مفعولين لظن أو أحد أخواتها. وما دام أنهما مفعولان، إذا نقول عن الأول مفعول أول وعن الثاني المفعول الثاني. إذا هذه ظن وهذا عملها، تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. ثم بدأ المؤلف يعدها. إذا كان عندك مفعول، إذا كان عندك مفعولان، إذا كان عندك المبتدأ والخبر، فسوف يكونان مفعولين لظن أو أحد أخواته. ثم أيضا لا تنسى أن ظن أو أحد أخواتها سوف تحتاج إلى فاعل، تحتاج إلى فاعل، لأن الآن خرجت عن يعني عن النظام السابق. فظن تحتاج إلى فاعل، وتحتاج إلى مفعول أول وإلى مفعول ثاني كما يتبين إن شاء الله في الأمثلة. بدأ المؤلف يعدها، قال: وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت. هذه أربعة من أخوات ظن، بل هذه ظن وثلاثة من أخواتها، وهي تنصب الجزئين. واعلم أن هذه الأربعة التي بدأ المؤلف بعدها، هذه يسمونها أفعال رجحان. ويعنون بالرجحان هنا يعني أن الأمر مترجح، ليس هناك يقين، بل هذه أفعال رجحان. فإذا قيل لك: ما هي أفعال الرجحان؟ قل: هذه الأربعة: ظن وحسب وخلت التي هي خالة وزعم. هذه أفعال الرجحان. فإذا قلت: ظننت زيدا قائما، واضح الرجحان في ذلك، أنك غير متيقن لكن يترجح لك ظننت زيدا قائما. كيف الإعراب؟ كما قال المؤلف: المبتدأ والخبر يكونان مفعولين، ظننت زيدا قائما. ما أصل الجملة قبل دخول ظن؟ زيد قائم، مبتدأ وخبر. فلما دخلت ظن نصبت المبتدأ والخبر مفعولين، تقول: ظننت زيدا قائما. إذا نعرب على ما عرفنا فيما سبق. ظننت فعل ماذا؟ فعل ماضي. ظننت فعل ماضي مبني على أي شيء؟ على السكون. إذا تقول: ظننت ظن فعل ماضي ينصب مفعولين. نبه على هذه، ينصب مفعولين. ظننت فعل ماضي مبني على السكون ينصب مفعولين. طيب، هذان المفعولان قلنا قبل قليل أصلهما زيد قائم، أصلهما مبتدأ وخبر. إذا ظن تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ وخبر. ثم تقول: التاء فاعل، تفصل فيها: التاء ضمير متصل مبني على الضم، ظننت مبني على الضم في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. إذا نعيد إعراب ظننت بالتفصيل، فنقول: ظننت فعل ماضي مبني على السكون، مبني على السكون ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ثم تقول زيدا، ما إعرابها؟ المفعول أول، زيدا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قائما مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هكذا يقال في إعرابهما. كذلك لو أتيت بعد الظن بحسب تقول حسبت زيدا قائما، المعنى واحد. كذلك خال تقول خلت زيدا قائما. ما معنى خلت؟ ظننت، لأنها من أحوال الرجحان. كذلك زعم تقول زعمت، أو تقول زعمت تخاطب شخصا، زعمت زيدا قائما، زعمت زيدا قائما. ما معنى زعمت زيدا قائما؟ يعني ادعيته، ادعيت أنه قائم. فزعم تفيد الدعوة والإخبار غير يعني الموثوق فيه. هذه زعم وهذه خال وحسب وظن، كل هذه يجمعه اسم ماذا؟ أفعال الرجحان. انتبهوا لهذا ودعوا التلفت يمينا ويسارا حتى لا يفوت العلم شمالا وجنوبا. قال المؤلف ورأيت وعلمت ووجدت، هذه الثلاثة أيضا يجمعها اسم آخر، رأيت علمت وجدت، هذه يجمعها أنها أفعال يقين، فصاحبها حينما يخبر بها يخبر عن يقين في قلبه. فتقول رأيت العلم نافعا، رأيت العلم نافعا. رأيت فعل وفاعل، ورأى ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. العلم نافعا ماذا نقول؟ العلم مفعول به أول، ونافعا مفعول به ثاني. هذا مثال في رأى، ويتنصب مفعولين وهي من أفعال اليقين. ومن باب الفائدة، رأى التي نتكلم فيها هي التي بما تيقن، أما رأى الأخرى التي يسمونها البصرية فهذه غير داخلة، غير داخل الرؤية البصرية. كما لو قلت رأيت الطير، رأيت الرجل، فهذه ليست داخلة معنا، هذه يسمونها بصرية، تنصب مفعولا واحدا، تنصب مفعولا واحدا. أما رأى التي تنصب مفعولين هي التي يسمونها العلمية، رأى العلمية التي تفيد العلم. طيب إذا عرفنا الآن أن رأى على نوعين، ما هما؟ بصرية وعلمية. أيهما الذي تنصب اثنين؟ العلمية، وهي التي يريد هنا. أيضا تتميما للفائدة، هناك رأى نوع ثالث وهي المنامية، الحلمية التي تكون في المنام، فهذه أيضا تنصب مفعولين، تنصب مفعولين. فرأى إذن كانت علمية أو حلمية فيتنصب اثنين، وإن كانت بصرية فإنها تنصب واحدا ولا تكون داخل معنى. لو قال لك صديقك ماذا رأيت البارحة في منامك، فتقول رأيت رجلا مجتهدا، هذه نصبت اثنين، لأن رأى هنا حلمية منامية فتنصب مفعولين، رأيت رجلا مجتهدا. ولها مثال، قال الله تعالى في القرآن عن أحد السجينين إني أراني أعصر خمرا، أراني أعصر خمرا، فأراني الياء هنا مفعول أول، وأعصر خمرا هذه الجملة هذه مفعول ثاني، لأن رأى هنا منامية. وكذلك قال يوسف في أول السورة إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذا نعرف الآن أن رأى أصبحت على أقسام ثلاثة، على أقسام ثلاثة. رأى بصرية هذه كم تنصب؟ واحدا. رأى علمية كم تنصب؟ اثنين. رأى منامية كم تنصب؟ أيضا مفعولين. ثم قال المؤلف وعلمت، علمت أيضا تنصب حولين. تقول مثلا علمت الصدق منجيا، علمت الصدق منجيا، فالصدق مفعول أول ومنجيا مفعول ثاني، مفعول ثاني، هذه علمة. ثم قال بعد ذلك وجد، وجد هذه أيضا علمية تنصب مفعولين. تقول وجدت العلم نافعا، وجدت العلم نافعا، العلم مفعول أول ونافعا مفعول ثاني. واعلم أن هنا وجد التي تكون بمعنى علم، أما وجد بمعنى عثر على الشيء فهذه تنصب واحدة، كما لو قلت وجدت الكتابة، وجدت المفتاح، هذه غير داخل معنا، إنما التي معنا وجد بمعنى ماذا؟ بمعنى علم. والمثال يوضحه، ما مثال وجد؟ تقول وجدت العلم نافعا، وجدت مثلا الصدق منجيا وأشبه ذلك. إذا نقول إن وجد على نوعين، وجد بمعنى عثر على الشيء فهذه تنصب واحدا وغير داخل معنا، ووجد بمعنى علم فهي التي تنصب مفعولين كما سمعت المثال. طيب انتهينا الآن من رأى وعلم ووجد، وهذا يجمعه اسم ماذا؟ أفعال يقين. طيب بعد ذلك قال واتخذت وجعلت، اتخذت وجعلت، هذه تنصب مفعولين، وهذان الفعلان يجمعهما اسم التحويل والتصيير. كيف ذلك؟ يعني أنهما يفيدان تحويل الشيء وتصييره. تقول مثلا اتخذ، تقول اتخذت الكتاب صديقا، ما معناه؟ ها؟ صيرته، صيرته صديقا. وتقول جعلت، تقول جعلت الطين إبريقا، يعني صيرته وحولته. فهذا الفعل والذي قبله ينصبان مفعولين أصلهما المبتدا والخبر. قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا، هنا مفعولان، أين هما؟ إبراهيم وخليلا، إبراهيم أول وخليلا ثاني. طيب جعل، ماذا قلنا مثالها؟ جعلت الطين إبريقا. ثم ذكر بعد ذلك فعلا مستقلا، قال وسمعت، هذا قسم مستقل برأسه، فسمع تنصب مفعولين، لكن تنصب مفعولين إذا دخل على ما لا يسمع، إذا دخل على ما لا يسمع فإن تنصب مفعولين. كيف ذلك؟ تقول سمعت الخطيبة يتكلم، سمعت الخطيبة، الخطيبة مفعول أول ويتكلم مفعول ثاني، يتكلم مفعول ثاني، يتكلم هل هو يسمع؟ ها؟ لا يسمع، يتكلم لا يسمع، ما هو الذي يسمع؟ الكلام نفسه، أما يتكلم فعل ما يمكن أن يسمع، فالذي يسمع هو الكلام. وتقول سمعت الطالب يقرأ، سمعت الطالب يقرأ، كذلك الطالب مفعول أول وجملة يقرأ مفعول ثاني. بينما لو تقول سمعت قراءة الطالب، سمعت قراءة الطالب، فالقراءة تسمع أليس كذلك؟ فلا تنصب إلا مفعولا واحدا، لا تنصب إذا دخلت على ما يسمع إلا مفعولا واحدا. إذا متى تنصب مفعولين؟ إذا دخلت على ما لا يسمع. فهذا على كل حال يعني عدها هنا في خلاف، والمؤلف رحمه الله لو تركها لكان أحسن، لأن النصب بمفعولين لسمع محل خلاف، والمختصر هذا لا يناسب محلات الخلاف. الذي يهمنا من هذا هي ما قبل ذلك، وأنها نصبت مفعولين. طيب نسجل بعض الأمثلة على هذا. طيب قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. الذين هم عباد الرحمن هذه يعني شبه معترضة، والشاهد جعل الملائكة إناثا فينتبه لهذا. طيب مثال آخر، تقول زعمت الجو باردا، زعمت الجو باردا. طيب مثال آخر، ظننت الدرس صعبا. مثال أخير، رأيت حماك مقبلا، رأيت حماك مقبلا. هذه تحضر للدرس القادم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النعت. النعت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. باب النعت. هذا الباب كذلك الذي بعده والذي بعده والذي بعده، أبواب أربعة. هذه يسميها النحاة بأبواب التوابع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه التوابع الأربعة، فإذا قيل التوابع فهم يعنون به هذه الأربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. المؤلف رحمه الله شرع في بيان النعت، ثم استطرد في موضوع مهم وهو النكرة والمعرفة، ثم عاد إلى الكلام على التوابع في آخر كلامه. قال: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه. هكذا عرف المؤلف رحمه الله النعت بأنه تابع للمنعوت. إذن عندنا شيئان، عندنا نعت وعندنا منعوت. أيهما الأول؟ الأول المنعوت، المنعوت ثم يأتي بعده النعت. والمراد بالنعت المراد به الصفة، فأحيانا يقال صفة وأحيانا يقال نعت، المعنى واحد. والمنعوت هو الموصوف، الموصوف. فإذا عندنا في الجملة منعوت المتقدم ثم بعده النعت، يعني بعده الصفة. قال: النعت تابع للمنعوت، يعني تابع للاسم الأول. في أي شيء تابع؟ في الرفع والنصب والخفض. يتبعه في رفعه، متى؟ إذا كان مرفوعا، ويتبعه في نصبه إذا كان منصوبا، ويتبعه في خفضه يعني في جره إذا كان مجرورا. وليس المعنى يتبعه في الثلاثة، هذه ما تجتمع، لكن يتبعه في واحد من هذه الثلاثة. كذلك يتبعه في تعريفه وتنكيره. فإذا كان المنعوت معرفة فالنعت ماذا يكون؟ معرفة. إذا كان المنعوت نكرة فالنعت يكون نكرة. هذا معنى كلامه. هذه الأشياء هي التي يتبع فيها النعت. وبقي على المؤلف أن يذكر أنه يتبعه كذلك في إفراده وتثنيته وجمعه، هذه أغفلها المؤلف وهي مهمة. فالنعت يتبع المنعوت في الإفراد، فإذا كان المنعوت مفردا فإنك تنعته بمفرد، إذا كان المنعوت مثنى فإنك تنعته بماذا؟ بمثنى، إذا كان جمعا فإنك تنعته أيضا بجمع، فهذه أيضا تلحق. أيضا إذا كان منعوت مؤنثا بماذا تنعته؟ بمؤنث، بصفة مؤنثة. إذا كان مذكرا بماذا تنعته؟ أيضا بصفة مذكرة، فإذا نضيفها على كلام المؤلف. إذن المؤلف ذكر الرفع والنصب والخفض، وذكر التعريف والتنكير، وأضفنا عليها أي شيء؟ الإفراد والتثنية والجمع، وأضفنا التذكير والتأنيث. إذن مجموع ما ذكر المؤلف مع ما أضفنا كم من صفة؟ هي 10، مجموعها 10: رفع ونصب وخفض وتعريف وتذكير، إفراد، تثنية، جمع، تذكير، تأنيث. هذه 10 أشياء. ولكن النعت هل يتبعه في كل العشرة هذه؟ لا، في بعضها، يعني يتخير من الرفع والنصب والخفض كم يتخير؟ 1، التعريف والتنكير 1، إفراد، تثنية، جمع 1، تذكير وتأنيث 1. إذا سوف يأخذ من كل مجموعة شيئا واحدا، وفي النهاية سوف يأخذ 4 أشياء. إذا سوف يأخذ 4 من أي شيء؟ من 10، 4 من 10. إذا يمكن أن نختصر الكلام فنقول إن النعت يتبع المنعوت في 4 من 10، يتبعه في 4 من 10: 1 من علامات الإعراب، وواحد من التعريف والتنكير، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من التذكير والتأنيث. إذن إذا مرت عليك العبارة هذه، النعت يتبع المنعوت في 4 من 10، فما المراد؟ المراد ما قلناه الآن، عندنا 4 أشياء اخترنا من كل مجموعة 1، فتبع النعت المنعوت في 4 من 10. ننظر في الأمثلة. قال المؤلف: قام زيد العاقل. زيد منعوت، والعاقل نعت، العاقل نعت. لكن انتبه، فإن قولك منعوت ليس هذا إعرابا، فإذا قلت عن كلمة إنها منعوت لا يعتبر هذا إعرابا، بل الإعراب أن تبين موقعه من الكلام، موقعه من الإعراب. قام زيد العاقل، زيد ما إعرابها؟ فاعل. قام زيد، زيد فاعل، وهي منعوت. لكن كما قلت لك، إذا قلت منعوت لا يعتبر هذا إعرابا، بل الإعراب هل هو فاعل أو نائب فاعل أو مبتدأ أو ما أشبه ذلك. ثم قال: العاقل ما إعرابها؟ نعت أو صفة. إذن كلمة منعوت ليست إعرابا، وكلمة نعت ماذا؟ إعراب. كلمة نعت إعراب. فإذا قلت هذه الكلمة منعوت نقول بين لنا موقعها فتبينه، وإذا قلت هذه الكلمة نعت هل نقوم بين موقعها؟ لا، انتهينا، لأن النعت يعتبر إعرابا فلا تبين بعده شيء. إذن حينما نعرب قام زيد العاقل، قام ما إعرابه؟ فعل ماضي مبني على الفتح. زيد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة آخره. العاقل نعت أو صفة، وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة آخره. كلمة العاقل هذه نعت، هل تبعت المنعوت في 4 من 10؟ تبعتها في 4 من 10؟ نعم، تبعته في الرفع أليس كذلك؟ هذا 1. التعريف والتنكير كذلك، كلاهما معرفة. الإفراد كلاهما مفرد. التذكير أو التأنيث كلاهما مذكر. فتبع الآن النعت المنعوت في كم؟ في 4 من 10. وبهذا عربنا العاقل نعتا. رأيت زيدا العاقلة، أين النعت؟ العاقل، العاقل نعت، وتبعت في 4 من 10. مررت بزيد العاقل كذلك، العاقل نعت وتبعت في 4 من 10. وعلى هذا يقاس ما لا يحصى من الأمثلة. تقول مثلا: هذا مسجد، إن عتفوا كبير، هذا مسجد كبير، كبير النعت، هل تبع في الأربع من عشرة؟ نعم، تبعه في واحدة من الإعراب، وتبعه في التعريف أو التنكير، في التنكير، هذا مسجد كبير تبعه في التنكير. طيب الإفراد، نعم تبعه في الإفراد. طيب التذكير، تبعه في التذكير، مسجد كبير. إذن أربع من عشرة تحققت هنا. طيب إذا قلت اشتريت كتابين إن عتهما جديدين، كتابين جديدين، هل تبع في الإعراب؟ نعم. طيب هل تبع في التعريف أو التنكير؟ تبع في التنكير. هل تبع في الإفراد أو في التثنية؟ في التثنية، وتبع كذلك في التذكير. إذن هذا مثال في المثنى. طيب نأتي بجمع، تقول مثلا مررت برجال أكمل شجعان كرام صالحين، هذه كلها نعوت، مررت برجال صالحين، رجال منعوت لكن ما إعرابه، مررت برجال صالحين، ما إعراب رجال؟ اسم مجرور بالباء، لأن قلنا كلمة منعوت لا تعتبر إعرابا. إذا مررت برجال، برجال جار ومجرور، صالحين ما إعرابها؟ ها نعت، نعت يا إخوان تبعوا معنا، نعت، والنعت نعت المجرور مجرور مثله. طيب برجال مجرور بأي شيء ما علم جره؟ الكسرة، برجال وصالحين ما علم جره؟ ها الياء. إذا نستفيد فائدة مهمة، أنه لا يلزم اتحاد علامة الجر، ولا اتحاد علامة الرفع، ولا اتحاد علامة النصب، لا يلزم، المهم أن يتفق في الإعراب رفعا أو نصبا أو جرا، فقد يجر واحد الكسرة ويجر الثاني مثلا بالياء، هذا لا يضر، المهم أنك لا تأتي بمنصوب وهو نعت لمجرور أو بالعكس، هذا واضح. إذن هذا هو النعت وهذا هو مثاله، نكتب مثالا لإعرابه في الدرس القادم. تقول المثال الأول مررت بأخيك الصالح، مررت بأخيك الصالح. المثال الثاني أكرمت المسلمات الناجحات. المثال الثالث يعجبني المسلم النشيط. المثال الرابع هذا درس سهل، هذا درس سهل.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صالح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: والمعرفة خمسة أشياء. هذا البحث من أهم ما يكون في النحو، لأنه به يعرف الطالب المعرفة وأنواعها، وكذلك النكرة التي هي قسيمة للمعرفة. فقال المعرفة خمسة أشياء، ثم بدأ يعدها. واعلم أن المعرفة لسنا بحاجة إلى تعريف لها، لأن الشيء إذا كان معدودا فإنه يغني عن حده، يغني عن حده وعن ضابطه، فيكفيك أن تعد الشيء. فلذلك لا بد أن تعرف العدد، ولا بد أن تميز كل نوع عن الآخر. فقال خمسة أشياء: الاسم المضمر، فبدأ المؤلف بالاسم المضمر لأنه رقم واحد في المعارف، فالمعارف مرتبة، رقم واحد الاسم المضمر. ومراده بالاسم المضمر ماذا؟ الضمير، مراده بالضمير، وهو شامل كل ضمير سواء كان متصلا أو منفصلا، ضمير رافع أو ضمير نصب أو ضمير جر، كل الضمائر تأتي في الدرجة الأولى من جهة الأعرفية. ثم ذكر المؤلف قال نحو أنا وأنت، ولم يشتغل بعدها لأنها كثيرة، لكن اعرف أنت أن الضمائر كما قلنا تأتي في رقم واحد في الأعرافية. طيب تقول مثلا أنا حاضر، أنا معرفة في الدرجة الأولى، وتقول أنت حاضر. طيب غير هذين، تقول أنتما بالنسبة للمثنى، وتقول أنتم بالنسبة للجمع، وتقول أنتن بالنسبة لجمع الإناث. كذلك من الضمائر ما يكون للغائب مثل هو وهي وهما وهم وهن، كل هذه الضمائر تكون في الدرجة الأولى في العرفية. ثم هناك ضمائر أيضا نصب خاصة بالنصب، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكن وإياكم، أيضا هذه تكون في الدرجة الأولى. وكذلك ما كان منها الغائب مثل إياه أو إياها أو إياهما أو إياهم أو إياهن، كل هذه معروفة، فلذلك لم ينشغل المؤلف رحمه الله تعالى بعدها. ثم قال والاسم العلم نحو زيد ومكة، فيلي الضمير في العرفية الاسم العلم. فما هو الاسم العلم؟ الاسم العلم هو الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، الاسم العلم هو الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا. فإذا قيل جاء زيد، من الذي جاء؟ زيد، لا ينصرف بالذهن إلا إلى ذلك الشخص المسمى بزيد. وإذا قلت سافرت إلى مكة، الذهن ينصرف مباشرة إلى ذلك البلد المسمى بمكة لأنه اسم العلم. فالاسم العلم تعريف ماذا قلنا؟ والذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، سواء كان لشخص مثل زيد أو كان لمكان كمكة أو كان لغير ذلك، لأن بعض الأشياء تكون ليست آدمية ولا مكانية، كما لو سمى الإنسان مثلا سمى فرسه، عنده فرس فسماه بسابق، فسابق علم على أي شيء؟ على هذا الفرس. والمقصود أنه يعين مسماه تعيين مطلقا. ثم قال بعد ذلك والاسم المبهم، الاسم المبهم يعني غير المعين فيه إبهام، نحو هذا وهذه وهؤلاء. هذه الثلاثة هي أسماء إشارة، واسم الإشارة يسمى اسما مبهما لأنه يفتقر إلى ماذا؟ إلى المشار إليه، يحتاج إلى المشار إليه، فسمي اسما مبهما. إذن الاسم المبهم ماذا يريد به المؤلف؟ اسم الإشارة، لأنه يكون مبهما يفتقر إلى مشار إليه. لو جاء إنسان وقال هذا مجتهد ولا نرى أحدا، هل يصح هذا؟ هذا لا يصح، لأن اسم الإشارة مبهم لا بد من مشار إليه. تقول مثلا حينما تشير إلى واحد تقول هذا، وحينما تشير إلى أنثى ماذا؟ هذه، وحينما تشير إلى اثنين تقول هذان، هذان غافلان عن الدرس إذا كان الغافلان اثنين، وإذا كان واحدا ويجلس بجانب باسم فيكفي أن تقول هذا كذا، نعم هذا المفرد وهذان المثنى. طيب للمثنى المؤنث كيف تقول؟ هاتان، تقول هاتان، هاتان مجتهدتان. لكن لاحظ في المثنى خاصة أنه يتغير في حال الرفع عن حال النصب وعن حال الجر، ففي حال الرفع تقول هذان، وإذا كان منصوبا فتقول هذين يكون بالياء، وإذا كان مجرورا كذلك تقول هذين
تقول هذين بالياء. كذلك هاتان في حال الرفع وفي حال النصب ماذا تقول؟ تقول هاتين. وفي حال الجر تقول أيضا هاتين. طيب بقي عليك اسم الإشارة للجمع. للجمع هو كلمة هؤلاء، وهؤلاء تشير بها إلى الجمع مذكرا أو مؤنثا، يستوي فيه التذكير والتانيث. فتقول هؤلاء طلاب، وتقول هؤلاء طالبات، فهؤلاء يستعملونها للمذكر والمؤنث. إذا نعود الآن فنعد اسم الإشارة التي أخذناها. أخذنا هذا أي شيء للمفرد المذكر، وهذه المفردة المؤنثة. للمثنى المذكر هذا في حال الرفع، وهذين في حال النصب والجر. طيب للمثنى المؤنث هاتان، وفي حال النصب والجر تقول هاتين. أما اسم الإشارة للمذكر للجمع فهو هؤلاء ذكورا وإناثا على حد سواء. قال المؤلف والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. بقي عليك أن تعرف أنه يدخل في الاسم المبهم يدخل الاسم الموصول، فالاسم الموصول أيضا من قسم الاسم المبهم. فالاسم المبهم يشمل نوعين من المعارف، يشمل اسم الإشارة كما عرفنا، ويشمل كذلك الأسماء الموصولة. ما هي الأسماء الموصولة؟ أيضا تحتاج إلى عد، فتقول مثلا للمذكر للمفرد المذكر تقول الذي، تقول جاء الذي اجتهد، وتقول للمفردة المؤنثة جاءت التي، جاءت التي. طيب المثنى المذكر تقول اللذان في أي حال؟ في حال الرفع، وتقول اللذين في حال النصب والجر. طيب المثنى المؤنث تقول اللتان، جاءت اللتان، وفي حال النصب والجر تقول جاءت، تقول أكرمت اللتين، فتاتي باللتين. إذن هذه الأمثلة. بقي عليك الاسم الموصول لجمع الذكور، ما هو؟ الذين. جمع الذكور الذين، تقول جاء الذين نجحوا، جاء الذين جمع الذكور. طيب أما جمع الإناث فهو اللائي أو اللاتي، اللائي أو اللاتي، تقول جاءت اللائي نجحنا، وجاءت اللاتي نجحنا. فهذه الأسماء الموصولة. نجملها مرة ثانية. للمفرد المذكر الذي، للمفردة المؤنثة التي، للمثنى المذكر اللذان، للمثنى المؤنث اللتان، لجمع الذكور الذين، لجمع الإناث اللائي واللاتي. فهذه الأسماء الموصولة. ثم لتعلم أنها أسماء مبهمة. لماذا أسماء مبهمة؟ لأنها تحتاج إلى صلة، تحتاج إلى صلة فتسمى أسماء مبهمة. انتبه، تحتاج إلى صلة، لأنه ما يصح أن تأتي مثلا فتقول جاء الذي ثم تسكت، أو تقول رأيت التي ثم تسكت، ما يصح هذا، لأن أسماء مبهمة لا بد من بيانها. بيانها بأي شيء؟ ها؟ بالصلة. بيانه بالصلة. ما هي الصلة؟ الصلة هي الجملة التي تكون بعدها، الصلة هي الجملة التي تكون بعدها. فإذا قلت جاء الذي نجح، أين الصلة؟ ها؟ جملة نجح، فجملة نجح يسمونها صلة. طيب تقول مررت بالتي حضر أبوها، مررت بالتي، التي اسم موصول، أين صلته؟ جملة حضر أبوها، وهكذا. إذا نأخذ فائدة مهمة، أنه لا بد في كل اسم موصول لا بد من صلة، لا بد من صلة. أين تجد الصلة؟ تجدها بعد الاسم الموصول مباشرة، فما يكون بعد الاسم الموصول يكون صلة. ثم أيضا من باب الفائدة أقول جملة صلة الموصول هذه اصطلحوا أن لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. فحينما تعرب جملة صلة الموصول فاختم كلامك بقولك وهي لا محل لها من الإعراب، فعلى هذا لا تتكلف فتقول في محل رفع ولا نصب ولا جر، مباشرة قل جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فالخلاصة أن الاسم المبهم يشمل كم نوعا؟ نوعين، يشمل أسماء الإشارة ويشمل الأسماء الموصولة. ثم عرفت في الأسماء الموصولة لا بد لها من صلة، لا بد لها من صلة. ثم عرفت أن هذه الصلة ليس لها محل من الإعراب. نعم. إذن أنهينا الآن أربعة من المعارف. ثم قال والاسم الذي فيه الألف واللام، هذا رقم كم؟ رقم خمسة. إذن من أقسام المعارف الاسم الذي فيه الألف واللام، نحو الرجل والغلام. فأصل كلمة الرجل أصلها رجل وكذلك غلام، ثم أدخلنا عليها الألف واللام فقلنا الرجل وقلنا الغلام. إذا هذه أيضا من أقسام المعارف. فعلى هذا لو قيل لك هل كلمة بيت معرفة أو غير معرفة؟ ها؟ غير معرفة. عرفها تقول البيت، تعريف ويكون بإدخال الألف واللام عليها. ثم قال المؤلف وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة السابقة فإنه يكون معرفة. كيف ما أضيف؟ يعني أن يجعل واحدا من هذه مضافا. مثلا عندك كتاب، كتاب نكرة، أردنا أن نعرفه نضيفه إلى واحد من هذه الأربعة، نضيفه إلى الضمير، فماذا نقول؟ كتابك. كتابك الآن أصبح معرفة بأي طرق التعريف؟ بالإضافة، أصبح معرفة بالإضافة، أضفناه إلى الضمير فقلنا كتابك. هل يمكن أن نضيفه إلى العلم؟ ممكن. ماذا نقول؟ كتاب زيد، كتاب زيد. هل يمكن أن نضيفه إلى اسم مبهم، اسم إشارة مثلا؟ ممكن. كيف نقول؟ كتاب هذا جديد، كتاب هذا جديد. هل يمكن أن نضيفه إلى اسم موصول؟ ها؟ ممكن. كتاب الذي نجح جديد، فأضفناه إلى اسم موصول. طيب هل يمكن أن نضيفه إلى ما فيه أل؟ ممكن، فنقول كتاب الرجل، كتاب الرجل جديد، وهكذا. إذا تمت لك الآن أقسام المعارف وأنها خمسة. ثم قال والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر. هذه النكرة كل اسم شائع يعني منتشر في جنسه لا يختص به واحد. عندك كلمة رجل هذه شائع في جنسها، تصدق على زيد وعلى عمرو وعلى خالد كلهم رجال، فتخبر عن الواحد منهم فتقول رجل، فرجل هذه اسم شائع في جنسه فتشمل كما عرفت الآن كل رجل. طيب كلمة امرأة نكرة، نكرة. كلمة مسجد نكرة أيضا. كلمة قلم نكرة. إذا النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، هذا وتعريف النكرة. أيضا أعطاك المؤلف تقريبا للنكرة، أعطاك تعريفا ثم أعطاك تقريبا يعينك على الفهم. فقال النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، كل ما يصلح أن يدخل عليه الألف واللام فإنه نكرة. كلمة رجل تقول فيها الرجل، كلمة فرس تقول فيها الفرس، فهذه للنكرة. إذن باختصار نقول ما قبل دخول ال ماذا يكون؟ يكون نكرة، ما صالح أن يدخل عليه ال فإنه نكرة. طيب أدخل كلمة ال على كلمة أنا ما تقبل؟ إذا ليست بنكرة، ليست بنكرة بل هي مالحة. أدخلها على كلمة إياك كذلك، إذا ليست بنكرة. أدخلها على كلمة زيد، ال على زيد نقول ما تقبل، لا تقبل، إذا كلمة زيد معرفة، كلمة معرفة. أما إدخال ال على زيد في كلام العامة الآن يكون الزيد المحمد، هذا غير مستقيم من حيث اللغة، لأن زيد ومحمد هذه معارف، وأل لا تدخل إلا على النكرات، لكنه خطأ شائع. طيب أدخل كلمة أل على كلمة هذه ما تصح لأنها معرفة. فالحاصل أن التقريب هذا التقريب يقرب، وهو أنه ما صلح دخول ألف واللام عليه فإنه نكرة، وما لا فلا. إذن نعود الآن لنعد أنواع المعارف. ففي الدرجة الأولى الضمير، طيب في الدرجة الثانية الاسم العلم، في الدرجة الثالثة الاسم المبهم، نقسمه إلى قسمين، نقول اسم الإشارة، رقم ثلاثة اسم الإشارة، رقم أربعة الاسم الموصول، طيب رقم خمسة ما فيه الألف واللام يعني المحلى بأل اختصارا، رقم ستة ما أضيف إلى واحد من السابقة. إذا لما قال المؤلف خمسة هذا باعتبار اختصار، ثم تبين أنها أصبحت ستة، ستة بالبسط، هذه المعارف وهذا عدها. طيب لو سألت ما هو رقم واحد، ما هو أعرف المعارف؟ الاسم المضمر، أنا وأنت وما أشبه ذلك، إلا أن بعضهم ذكر أن هناك مستثنى من هذه المعارف وهو لفظ الجلالة، كلمة الله، فقالوا هذه أعرف المعارف مقدمة على الضمير. لكن على كل حال هذا شيء خاص، لكن من حيث الأصل حيث الترتيب العام رقم واحد الضمير، واستثنى بعضهم ما قلت لك. إذا أي كلمة الآن تأتينا نستطيع أن نصنفها إلى نكرة أو معرفة حسب كلام المؤلف؟ طيب نكتب أمثلة، تقول اشتريت كتابي هذا، المثال الثاني تقول أنت الذي حضرت، أنت الذي حضرت، الجملة الثالثة هؤلاء المجتهدون. المطلوب بيان أنواع المعارف التي معك وإعراب الجمل الثلاث، عين المعارف وعرف الجمل، والله أعلم.
رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع قرأت، وإن أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمرو، زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله: باب العطف. هذا الباب هو الباب الثاني من أبواب ما سميناه بالتوابع، فالتوابع أربعة: النعت وتقدم، وهذا العطف، ثم بعده التوكيد، ثم البدل. قال رحمه الله: باب العطف. وباب العطف ليس فيه كثير كلام، إلا أننا نعد حروف العطف ونعرف معانيها. قال: حروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء إلى آخره. فهذه حروف العطف التي يعطف بها المتكلم، يعطف بها اسما على اسم آخر. إذن في العطف لا بد عندنا من شيئين، لا بد من معطوف، وماذا؟ ومعطوف عليه، لا بد من معطوف ومعطوف عليه. وانتبه أن كلمة معطوف عليه هذا ليست إعرابا، إذا قلت هذه الكلمة معطوف عليها ليس هذا بإعراب منك، بخلاف كلمة معطوف فإنها إعراب، بخلاف كلمة معطوف فإنها إعراب. وهذا يذكرك في باب النعت، ماذا قلنا؟ منعوت ونعت. منعوت ليس بإعراب والنعت إعراب. إذن المعطوف عليه ليس بإعراب والمعطوف إعراب. قال: وهي الواو. فالواو حرف عطف وهي أكثرها وأشهرها، فتعطف بالواو. فماذا تفيد الواو؟ اعلم أن الواو تفيد مطلق المشاركة، الواو تفيد مطلق المشاركة، يعني أن المعطوف والمعطوف عليه اشترك في الشيء الذي حصل. تقول مثلا: جاء زيد وعمر. جاء زيد وعمر، من الذي جاء؟ زيد وعمر. إذن اشترك في المجيء، فالمجيء وقع من زيد وعمر. أيهما الأول؟ نقول ليس في تقديم ولا تأخير، فالواو لا تفيد تقديما ولا تأخيرا، لأننا ماذا قلنا معناها؟ مطلق المشاركة، تفيد مطلق المشاركة. فانتبه لهذا. إذن هذا هو معنى الواو، أنها للمشاركة وهي تشرك بين المعطوف والمعطوف عليه. تقول مثلا: دخل زيد وأبوه. دخل زيد وأبوه، من الذي دخل؟ زيد وأبوه، أيهما الأول؟ ما تفيد شيء، لا أدري أيهما الأول، يحتمل أن أحدهما الأول وأنهم اشتركا، أو تقدم أحدهما أو تأخر، هذا لا يهمنا لأنها تفيد مطلق المشاركة. ثم قال: والفاء، وهو الحرف الثاني من حروف العطف. فالفاء يفيد العطف لكنه أيضا يفيد الترتيب، الترتيب المتصل، ترتيب متصل. تقول مثلا: جاء زيد فعمر. كلاهما اشترك في المجيء لكن بينهما وش قلت؟ ترتيب متصل، ترتيب متصل، يعني أن زيدا جاء ثم تبعه، تبعه عمر مباشرة، لأن في الترتيب المتصل. طيب، الحرف الثالث ثم، وتفيد العطف ولكنها تفيد الترتيب أيضا، تفيد الترتيب المنفصل. انتبه، تفيد الترتيب المنفصل. ما معنى منفصل؟ يعني بينهما فرصة، بينهما زمن، بينهما مهلة. هذه هي، هذا هو معنى ثم. تقول مثلا: جاء زيد ثم عمر. جاء زيد ثم عمر، أيهما الذي جاء؟ ها؟ جاء زيد وعمر، لكن أيهما الأول؟ زيد، وبينهما فرصة. ثم لتعلم أن الاتصال والانفصال في الفاء وثم أن هذا نسبي، الانفصال والاتصال نسبي. فإذا قلت: جاء زيد فعمر، هنا ترتيب باتصال، يعني بعده مباشرة، لم تذهب دقيقتان إلا وقد جاء الثاني. وإذا قلت: جاء زيد ثم عمر، أيضا هذا ترتيب بانفصال، لكن الانفصال هذا نسبي كذلك، فربما في مقام يعتبر الساعة مثلا، وفي مقام آخر لا، بل لا بد من يوم، من يومين فأكثر، فالترتيب نسبي. فإذا قلت مثلا: تزوج زيد فولد له، متى ولد له؟ في الصباح. تزوج في الليل ولد له في الصباح، نقول لا، تزوج بعد المدة المعتادة، بعد الزمن الذي جرت فيه العادة. بينما لو قلت: تزوج زيد ثم ولد له، متى ولد له؟ بعد مدة غير عادية، تأخرت الولادة له، لم يرزق بولد إلا بعد سنتين مثلا، بدليل أنك قلت ثم. فمقصودي من هذا المثال أن تعرف أن الفاء وثم الترتيب فيهما يراعى فيه النسبة، النسبة بين هذا وهذا. إذا انتهينا الآن من حروف ثلاثة. ثم قال: وأو، وهي الحرف الرابع. فأو أيضا حرف عطف. تقول مثلا: اشتري تمرا أو خبزا. ماذا تفيد الواو؟ تفيد التخيير. فالواو فأو تفيد التخيير، وهذا أهم معانيها. أيضا هناك معنى آخر لأو قريب من التخيير، وهو ما يسمونه بالإباحة، يسمونه بالإباحة. فمعاني أو إذن التخيير أو الإباحة. في المثال الأول ماذا قلت؟ اشتري تمرا أو خبزا، هذه للإباحة، هذه للتخيير، تخير بين هذا أو هذا. وإذا قلت مثلا أدرس النحو أو الفقه أو هذه لأي شيء، هذه للتخيير، يعني تخير بين الفنين. طيب متى تكون أو للإباحة؟ تكون للإباحة إذا أمكن أو إذا كان بإمكانه أن يجمع بين الاثنين. إذا كان بإمكانه أن يجمع بين الاثنين فإنها للإباحة. فالذي قلت له أدرس النحو أو الفقه، لو جمعهما لكان هذا خيرا إلى خير، جزاه الله خيرا. إذن هذه نجعلها للإباحة، لأنك لا تمنعه من الجمع بينهما، لا تمنعه فتكون للإباحة. لكن لو قدمت الطعام لضيفك وقلت اشرب عصيرا أو لبنا، هذا لأي شيء؟ للتخيير، للتخيير، أن يمنع الجمع بينهما، فالعصير لي أو اللبن لي، فلا تأخذ الاثنين. فهذه يسمونها للتخيير. إذا تبين لك الآن أن التخيير ماذا يفيد؟ خير بين اثنين، والإباحة يمكن نجمع بينهما. وأوضح من الأمثلة السابقة، لو قلت لشخص تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، هذه لأي شيء؟ للتخيير، ولا بد، ولا يمكن تكون للإباحة، لأن لا يمكن الجمع بينهما. فالمثال هو الذي يقرر. لو قلت تزوج هندا أو بنت عمها، هل التخيير أو للإباحة؟ للإباحة، يعني يمكن الجمع بين اثنتين، يمكن الجمع بين بنتي العم. بينما لو قلت تزوج هندا أو عمتها، هذه التخيير، لا يجمع بين المرأة وعمتها. إذا لعل لما مثلنا بالزواج اتضح المقصود بين الإباحة والتخيير. ثم قال بعد ذلك وأم، وهو الحرف كم رقمه؟ الخامس. أم أيضا من حروف العطف، تقول مثلا أتحب النحو أم الفقه، أتحب النحو أم الفقه. فهذه أم حرف عطف بمعنى أو، أتحب هذا أو هذا، فهذه معناها أو فهذا استعمالها، أنها تأتي بمعنى أو في سياق يذكر في المطولات، فهذا مثالها مع أم. طيب ثم قال بعد ذلك إما، إما إذا حرف عطف، ولكن إما تكون حرف عطف في نطاق ضيق، إما تكون عاطفة إذا سبقت بمثلها، انتبهوا، إما تكون عاطفة إذا سبقت بمثلها. كيف سبقت بمثلها؟ يعني تأتي إما مرتين في الجملة، فالثانية هي التي تكون حرف عطف، أما الأولى فلا. وهذه يمثلون لها بقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإما منا بعد وإما فداء، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخنتموا فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. أين الشاهد؟ ها؟ وإما فداء الثانية، أما الأولى فلا. فالشاهد في إما الثانية التي تسبق كما قلنا بمثلها. إذن على كل، إما نطاقها ضيق لأنه يشترط أن تسبق بنظيرتها، فاستعمالها قليل في الكلام. إذن انهينا الآن كم حرفا؟ ستة. ثم قال بعد ذلك بل، بل حرف عطف، تقول مثلا ما جاء زيد بل عمرو، ما جاء زيد بل عمرو، بل عمرو، بل هنا حرف عطف، وعمرو ما اعرابها؟ معطوف، معطوف على زيد. والمعطوف على المرفوع مرفوع ما جاء زيد بل عمرو. كذلك حرف العطف لا، حرف العطف لا. طيب كيف ذلك؟ تنادي مثلا أو مثلا تأمر شخصا أكرم زيدا لا عمرا، أكرم زيدا لا عمرا. كيف الإعراب؟ تقول أكرم زيدا، زيدا ما إعرابها؟ مفعول به. لا عمرا لا حرف عطف، وعمرا معطوف، والمعطوف على المنصوب منصوب. الحرف الذي بعده لكن، حرف لكن، ولكن غير التي مرت علينا، لكن في أي باب؟ في باب إن وأخواتها. هذه لكن نون خفيفة، والتي مرت علينا مشددة، فلكن المشددة من أخوات إن، ولكن المخففة هي التي نبحثها، هي حرف العطف. تقول مثلا جاء القوم لكن عمرا، ما المعنى؟ لكن عمرا لم يأتي، هذا المعنى. فلكن عمرا مستثنى أو مستدركة من القوم بحرف العطف لكن، وهي على كل واردة إلا أنها قليلة في استعماله. طيب ثم الحرف الأخير، قال حتى في بعض المواضع. حتى حرف عطف لكن في بعض المواضع ليس في كلها. ما هذه المواضع التي تكون فيها حتى حرف عطف؟ تكون حتى حرف عطف في بعض المواضع. هذه المواضع التي يعنيها المؤلف ضابطها أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها، أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها. نقول في علو أو دنو، في علو أو دنو، فهذا الضابط أن يكون ما بعدها غاية لما قبلها في علو أو دنو. فإذا قلت مثلا يموت الناس حتى الأنبياء، يموت الناس حتى الأنبياء، حتى هنا حرف عطف، هل ما بعدها غاية لما قبلها؟ نعم، يموت الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء غاية الناس في العلو أو في الدون؟ في العلو. إذن هذا انطبق الضابط فيه، يموت الناس حتى الأنبياء. أعرف حتى الأنبياء، حتى حرف عطف، والأنبياء معطوف، والمعطوف على مرفوع مرفوع. هذا مثاله أن يكون ما بعد غاية لما قبله في العلو. طيب في الدنو يمثل له بقولهم قدم الحجاج حتى المشاة، قدم الحجاج حتى المشاة، فالمشاة أقل أنواع الحجاج، لأن الحجاج أعلاهم مثلا الراكب على الفرس، ثم مثلا الراكب على بعير، المشاة مهما كان أقلهم. فإذا قلت قدم الحجاج حتى المشاة، حتى ماذا تعربها؟ حرف عطف، والمشاة معطوف، المشاة معطوف. تقول مثلا أكرمت الطلاب حتى من يغفل في الدرس، أكرمت الطلاب حتى من يغفل، هل حتى هنا حرف عطف؟ حرف عطف، لأن ما بعدها غاية لما قبلها في أي شيء؟ في الدنو، لأن الذي يغفل أقل أنواع الطلبة، إلا أن تقولوا هناك من هو أقل منه وهو الذي ينام، فهذا صحيح. لكن على كل حال ما بعدها غاية أو قريب من غاية. طيب إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، لأن الرأس غاية في السمكة، في العلو وفي الدون، في الدون الرأس غاية في الدون، لأن الرأس في الغالب ما يكون يأكله وليس فيه شيء كثير. هذا حسب ظني، وأنتم أدرى في أمور دنياكم، لكن هكذا يعني يمثل بها. ها نجرب، نحن ما عندنا سمك، شفا أصحاب جدة وتوابعها، لكن أقول أكلت الضبة حتى رأسه، لأن نحن عندنا ضبان، فهذا ممكن أن نجرب. إذا انتهينا الآن من هذه الحروف، وهي كما تلاحظ مختلفة في استعمالها وانتشارها. ثم قال المؤلف فإن عطفت على مرفوع رفعت. انتبه النسخة فإنها مكتوب عطفت وهذا خطأ. إن عطفت على مرفوع رفعت يعني عطفت أيها المتكلم على مرفوع فإنك ترفع، وإن عطفت أيها المتكلم على موصوب نصبت، وعلى مخفوض خفضت، وعلى مجزوم جزمت. وهذا الكلام معروف لأننا الآن في باب التوابع، فالعطف تابع. تقول قام زيد وعمر، هنا عطفت على ماذا؟ على مرفوع. رأيت زيدا وعمرا، عطفت على ماذا؟ منصوب. مررت بزيد وعمر، معطوف على مجرور. زيد لم يقم ولم يقعد، على مجزوم. وتلاحظ هنا أنه أتى بفعل لأن الجزم من خواص الأفعال. والمؤلف يقول زيد لم يقم ولم يقعد، الواقع أن العطف هنا لم يتبين، لو أنه حذف لم الثاني لكان أحسن. زيد لم يقم ويقعد، لأن يقعد هذه الثانية مجزومة بأي شيء؟ مجزومة بلم الثانية، فكان حق لم أن تسقط حتى يتبين لك الجزم. إذن بهذا تم لنا هذا الباب، ونكتب أمثلة لينظر فيها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. المثال الأول تقول أكرمت زيدا وأخاه، أكرمت زيدا وأخاه. المثال الثاني صلى العصر فالمغرب، صلى العصر فالمغرب. المثال الثالث أكرمت الباعة حتى الدلالين، أكرمت الباعة حتى الدلالين. دلالين من هم؟ السماسرة. المثال الرابع تقول اقرأ القرآن للصحف، اقرأ القرآن للصحف. الصحف جمع ماذا؟ جمع صحيفة، والتي تسمى الجريدة.